بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. نعم، ذكر العلامة الحلي يعني رحمه الله في كتابه القواعد، كان الكلام في بعض الفروع المترتبة على المسقط الرابع من مسقطات خيار الغرب. من الفروع التي ذكرنا هذه المسألة، دققوا المسألة شنو كانت. إذا واحد باع دارا بمبلغ أقل من سعره الواقعي، يعني البائع صار مغبون، المشتري صار غابن، الدار تسوى مثلا ب200، هو بايعها بشقد؟ ب100. المشتري لما اشترى الدار، بسعر أقل، شنو سوى؟ آجر الدار، أجر الدار. بعدين البائع علم بأنه هو المغبون ففسخ. عندما يفسخ العين يعني الدار ترجع إلى البائع. دققوا، بس هاي المدة هو مأجر لمدة سنة المشتري. الشيخ الأنصاري قال الفاسخ مثلا افرضوا صار في منتصف الأجار، يعني 6 أشهر، أول 6 أشهر خو ما عندنا كلام، لأن أول 6 أشهر المشتري الغابن مالك للدار فاستوفى المنفعة. أما الستة الثانية الشيخ الأنصاري يقول لأن هذه المنفعة كانت ثمرة للملك المطلق، والملك المطلق حصل للمشتري، فالمنفعة كلها له. فالبائع عندما يرجع الثمن الأصلي 100 ويأخذ الدار ما إلى حق في الأجار. هذا رأي من كان الشيخ الأنصاري. بعدين قلنا المحقق القمي في مسألة أخرى في خيار الشرط شنو قايل؟ قايل بأن عندما يفسخ البائع المغبون بتبع الأجار في 6 الأشهر الثانية، هذه الأجارة تنفسخ، عقد الإيجار ينفسخ. هذا رأي منه كان المحقق القمي. طبعا المحقق القمي وين قايل؟ في خيار الشر، لكن بما أنه الملاك واحد وماكو فرق بين خيار الشر وخيار الغبن في هذه المسألة. نعم، شنو يريد يقول؟ نعم، إشارة إلى قولا ثالث. إحنا حسب رأي الشيخ الأنصاري مو قلنا الدار ترجع للبائع المغبون، لكن الأجرته حتى في 6 الأشهر الثانية تكون للمشتري. العلامة في القواعد مو في الفسخ بالغابن، في أصل الفسخ لاختلاف بين البائع والمشتري. يقول إذا البائع والمشتري عندما باعوا الدار، المشتري أجر الدار لمدة سنة، بعد 6 أشهر البائع فسخ. العلامة بالقواعد يقول أجرت هذه 6 أشهر الباقية، أجرت المسمى للمشتري لأن هو اللي أجر بهذا السعر، لكن بما أن البائع استرجع الدار، لمن يسترجع الدار؟ يعني استرجع العين والمنفعة التابعة للعين، فهو يطلب من المشتري أجرت المثل لهذه 6 الباقية. أحيانا بين أجرة المثل والأجرة اللي هو مأجر المشتري أكو فرق. أحيانا المشتري يأجر أغلى، أحيانا يأجر أقل. أفرض طالب علم جاي، فالمشتري راعاه في الأجار، انطاه نصف الأجار، مثلا أجرة الآن مثلا 400,000 دينار، 500,000 دينار، هو أجر ب200، فهو المشتري يملك الأجار اللي هو 200، لكن هو يضمن للبائع منفعة هذه الدار، فلازم يدفع له بالأجرة اللي هي من حق الدار، أجرة المثل ينطي 400. لا بالعكس، هو كان مأجره مثلا 800 وأجرة الدار 400، الـ800 تكون للمشتري، الـ400 ينطيها للبائع. هذا استدراك لطيف. الفاتة جميلة من العلامة في القواعد. نعم نعم، استدراك. استدراك لشنو؟ لما ذكره الشيخ الأنصاري من أن البائع يسترجع الدار، البائع المغبون يسترجع الدار ولا حق له في الإيجار. يقول العلامة، يقول لا حق له في الأجار ما يخالف، يعني في الأجار المسمى، أما له الحق في أجار أجرته. نعم، ذكر العلامة قولا ثالثا في كتابه القواعد. طبعا مو في مسألة الفاسخ بخيار الغابن، بل فيما إذا وقع التفاسخ بين البائع والمشتري لأجل اختلاف المتبايعين، صار حكي بيناتهم فلافيا للنزاع فسخوا المعاملة، أنه أو إنه إذا وجد البائع العين مستأجرة، البائع مؤخذ الدار، شاف عجيب واحد قاعد قال هذا منه، قال هذا مستأجر. إذا وجد البائع العين يعني الدار مستأجرة في أجار شخص، كانت الأجرة المسمى كتبوا الأجرة المسمات للمشتري المؤجر أو المؤجر الذي آجر الدار، ووجب على المشتري للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفاسخ. قبل الفاسخ هو يملك الأجرة ولا يدفع شيئا للفاسخ للبائع، أما بعد الفاسخ العين رجعت إلى البائع. إذا رجعت العين يعني المنفعة هم لازم ترجع، المنفعة الآن هو في عهدة المستأجر، يعني في استفادة المستأجر، فالمشتري لازم يدفع أجرة المثل. هذا الكلام من جناب العلامة بالنسبة إلى الفاسخ، مو الفاسخ بالخيار، هكذا وقرره على ذلك، يعني وقرر العلامة على ذلك، يعني على قوله هذا بأن البائع يأخذ من المشتري أجرة المثل للمدة الباقية. من قرر العلامة على ذلك؟ شراح الكتاب، يعني شراح كتاب القواعد، يعني القواعد دي شروح كثيرة، مثلا جامع المقاصد في شرح القواعد، جامع المقاصد للمحقق الكركي، شراح كتاب القواعد لم يستشكلوا على العلامة في هذا الحكم، في هذه الفتوى، أقروه على ذلك وسيجي. ولكن الشيخ الأنصاري يقول ربما أكو فارق بين مسألتنا وبين ما ذكره العلامة. مسألتنا شنو؟ في خيار الغاب. مسألة العلامة الفسخ لأجل الاختلاف، وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين. مقامنا هنا الفسخ الغبني، مقام العلامة، مسألة العلامة الفسخ لاختلاف المتبايعات. صار واضح؟ زين، إذا أكو فرق فمعناته كلام العلامة هو صحيح في محله، لا ربط له بما نحن فيه. هذا كله إذا كان التغيير الحاصل في العين تغييرا بالنقيصة. الآن نأتي إلى الفرع الثاني. إذا كان التغيير الحاصل في العين تغييرا بزيادة، يعني شنو؟ يعني مثلا البائع باع الدار ب100 وهو مغبون في بيعه، الدار تسوى ب200، المشتري لما شاف محصل دار رخيصة قال خلينا نصبغها، صبغ الدار وصرف عليها، جاب بنا عمال رتبوا الدار. زين هنا صارت التغيير زيادة، صار التغيير زيادة. فشنو الحكم؟ بحث أحيانا هذه الزيادة زيادة حكمية فقط، أحيانا زيادة عينية. الزيادة الحكمية يعني فقط في السعر، الزيادة العينية مثلا دار بنى عليها طابق آخر، بنى في الدار غرفة أخرى، زيادة عينية. إذا كانت الزيادة زيادة حكمية فقط، يعني مثلا الدار صبغها، مشتري ثوب، الثوب سلها وكواها صارت لطيفة وجميلة نظيفة، هذه الزيادة زيادة حكمية، ماكو شيء حتى نرجع للمشتري. هنا شو يصير المشتري؟ المشتري لما العين ترجع إلى البائع المغبون، المشتري كان الغابن، يكون شريكا مع البائع في سعر هذه الزيادة. شلون نعرف سعر الزيادة؟ سعر الزيادة يقوم أو تقوم العين مرة بدون زيادة، مرة مع زيادة، أو الفارق بين مشكلة مثلا ربع يصير شريك بالربع. شوفوا، وإن كان التغيير الحاصل من الغابن وهو المشتري في مثال الدار الذي اشترى الدار بسعر قليل جدا، وإن كان التغيير الحاصل بالزيادة لكن مو بالزيادة العينية وإنما زيادة شنو؟ قيمية. فإن كانت الزيادة زيادة حكمية محضة، الزيادة الحكمية في مقابل الزيادة العينية، الزيادة العينية مثل لو بنى غرفة، لو بنى طابقا آخر، لا هذه زيادة حكمية، كقصارة الثوب. قصارة الثوب يعني شنو؟ دققوا، القصار هو الذي ينظف الثوب يغسله، يعني واضح صار؟ القصار هو من يغسل الثياب، ولذلك بالنسبة إلى هذا السائل يسموه شنو؟ قاصر. قاصر يعني منظف، قاصر شنو؟ منظف. فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب يعني تنظيف الثوب وغسله، وتعليم الصنعة، تعليم الصنعة يعني للعبد مثلا اشترى عبدا لا يعرف شيئا فعلمه صنعة، وهذا العبد ما زاد في وزنه مثلا، وإنما هذه زيادة حكمية يسموها. فالظاهر اللي فتوى ثبوت الشركة فيه، فيه يعني في المبيع يعني في العين، إذا عندكم فيها أحسن يعني في العين، إذا لا فيه يعني في المبيع. بالنسبة تلك الزيادة ثبوت الشركة يعني شركة الغابن، الشركة شركة الغابن اللي في مثالنا مثلا المشتري، فيه في العين في المبيع بنسبة تلك الزيادة. النسبة كيف تعلم؟ ربع ثمن، بأن تقوم العين تارة مع الزيادة، معها يعني مع الزيادة، وتارة لا مع الزيادة، ويؤخذ النسبة. يعني مثلا بدون زيادة سعر 8، مع الزيادة سعر 10، إيش قد صارت الزيادة؟ 5، 2 من 10 يصير 5. فهو يعني هذا الغابن شريك في العين بنسبة الخمس، يعني إذا بعد يعني إحنا العين بعناها بمبلغ 20 هو ننطيش قد 4. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، إذا الزيادة ما أثرت على القيمة، شلون؟ مثلا أكو دار، هذه الدار تباع بسعر الآخر مو بسعر البناء، ليش؟ لأن البناء قديم، فهذا شوية رمم البناء، مثلا صبغ البناء، لما يصبغ البناء هو صرف 1,000,000، بس الدار لما يقومونها نفس السعر، يعني مثلا يشترون الأرض مترة 5 ملايين، بس سواء مصبوغة ما مصبوغة قابل اي احسنتم مثل ما الان عادة بالنسبة الى البنايات القديمة في الولاية هكذا البناء ما يقوموا ما يقيموا وانما يقيمون شنو الارض زين. هنا أنا جناب الشيخ لما اشترى الدار صباغة بعدين البائع تبين انه مغبون فسر شو يحصل الشيخ ايش ما يحصل تدرون ايش ما يحصل لان هو صرف في مالي وهذا المال كان متزلزلا بسبب الغبن فإذا واحد صرف شيء في ماله هل هناك شخص يضمن له ذلك؟ لا. إذا واحد كان عنده في شيء وأكله بالعافية عليه بس ماكو واحد يضمن له ذلك ينطي فلوسه. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة أي زيادة هذه؟ الزيادة التي جاء بها المغبون لا الغابن في مثالنا الزيادة التي جاء بها الغابن يعني الشيخ مو هو غابن لأنه اشترى الدار رخيصة في هذا المثال فصبغ الدار هذه الزيادة لم تكن لها مدخلية في القيمة في زيادة القيمة فالظاهر عدم شيء لمحدث الزيادة المليون راح من كيسه ليش؟ لأنه يعني لأن المحدث للزيادة اللي هو جناب الشيخ إنما عمل يعني الزيادة فيما يعني في شيء له أو في ماله الزيادة أحدثها في ماله أو أحدثها في ما له زين إذا أحدثها في ماله خلا يضمنه شخص آخر وعمله لنفسه غير مضمون على غيره إذا عمله لنفسه هل هذا العمل مضمون على غيره؟ لا اللي الغير هنا في مثالنا كان المغبون البائع الذي باع الدار بسعر رخيص طبعا وعد يقدر يعكس المثال أيضا ولو لم يحصل منه شيء في الخارج شيخ حسن يقول أنا في الخارج صبغت بس ما حصلت شيء حتى درهم ما حصلت ولا وصلية يعني هذه الزيادة غير مضمونة على أحد ولو لم يحصل المحدث للزيادة منه لو لم يحصل هذا مو لو يحصل إذا قلنا ولو لم يحصل يصير المحدث للزيادة أو لم يحصل إذا قلنا يجي الفاعل ولو وصلية ولو لم يحصل منه يعني من هذا العمل الزائد عمل في ماله منه ضمير جاء لعمل في ماله من عمله في الخارج ما يقابل المال في الخارج لا يحصل على ما يقابل بالمال يعني بإزائه لا يكون شيئا صرف المليون وما حصل شيء ولو المال يكون في ضمن العين يعني يكون مثلا شريك في هذا العين حتى هذا هم ما حصل لأن أحيانا الواحد يعمل عملا يحصل في مقابل شيء أجرة ينطو أحيانا ما ينطو أجرة يصير شريك في العين جناب الشيخ المشتري صبغ الدار لكن لم يحصل مالا ولم يحصل شيئا في ضمن العين ليش لأن صرفه فيما يملكه آنذاك ولا يملكه ولا يكون ضامنا الشخص الآخر لما يفعله الإنسان في ماله صار واضح هنا إذا كانت الزيادة شنو زيادة حكمية إذا كانت الزيادة زيادة عينية الزيادة العينية يعني شنو مثلا كانت أرض فغرس فيها شجرة هذه زيادة مستقلة ما لها ربط بالأرض يقدر يشيل الشجرة مالته ويأخذها ويروح ولو كانت الزيادة من قبل الغابن الغابن هو الذي اشترى الأرض بسعر رخيص زيادة عينية محضة أو عينا محضا عينا محضا العين في مقابل الزيادة الحكمية يعني مو مثلا ارتفاع في السعر لا وإنما فد عين أضيف فد شجرة غرست محضا يعني شنو؟ يعني كانت زيادة مستقلة، مو زيادة جزء من العين، مو زيادة في القيمة. لو كانت الزيادة عينا محضا يعني لا ربط لها بالعين بحيث تصبح جزءا من العين، هي زيادة محضة مستقلة. كالغرس، إذا واحد غرس شجرة بإمكانه أن يأخذ هذه الشجرة ويغرسها في مكان آخر. ففي تسلط المغبون، المغبون من هو؟ هنا نقدر نغير المثال حتى المغبون يطلع المشتري. عرفتوا شلون؟ احنا مثالنا المغبون كان البائع. هذا المثال الاول اللي ذكرناه بالنسبة الى الدار المستأجرة ما يخالف، اما بالنسبة الى بقية الامثلة اذا نعكس المثال يتطابق مع كلام صاحب المكاسب، مع كلام الشيخ الانصاري. شوفوا المثال هذا، انا عندي قطعة ارض، هذه الارض لا تسوى الا 100، انا بعت الارض لجناب الشيخ المشتري ب200. منو الغابن هسه؟ منو المغبون؟ الغابن البائع، المغبون المشتري. المشتري ما يدري، جاء وغرس في هذه الاشجار، بعدين علم بالغبن ففسخ. انا لازم ارجع للمية واسترجع الارض. شنو حكم هذه الاشجار المغروسة؟ شوفوا الاشجار المغروسة عندما تقلع اكو ضرر على الجانبين، ضرر على صاحب الاشجار، لان هذه الاشجار احيانا عندما تقلع بعد ما تفيد، احيانا الان هي شجرة مثمرة اذا قلعناها بعد ما تفيد تصير حطب، هذا ضرر على المغبون المشتري. احيانا اكو ضرر على البائع لان الارض كانت مستوية، هذا لما يجي يشلع الاشجار تصير حفر، الحفر بحاجة الى طن، فيصير ضرر منه على البائع. اثنان، لو كانت الزيادة التي حصلت من المشتري المغبون عينا محضا مثل اشجار غرسها كالغرس، فاكو احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول، ففي تسلط المغبون وهو المشتري للارض على القلع، هو مسلط على قلع اشجاره، يعني الاشجار ملكه، هو الان يرجع الارض فالاشجار له، بلا ارش كتبوا من الطرفين، لا هو يدفع ارش للبائع ارش طم الارض والحفر، لا البائع يدفع لارش، لان الشجرة التي قلعت هذه سعرها اقل، لان ربما تصبح يابسة، ربما تصبح حطبا. فهذا هو الوجه الاول، نقول له يا جناب المشتري، جنابك غرست في هذه الارض، اخذ الشجرة مالتك في امان الله، لا انت تأخذ ارش ولا البائع ياخذ ارش، كل واحد يتحمل جزء من الضرر حتى القضية تنتهي. كما اختاره، يعني اختار هذا الحكم، اختاره ضمير جعل تسلط المغبون على القلع بلا ارش. منو اختاره؟ هو المستتر للعلامة في كتابه المختلف، بس مو في خيار الغاب، في باب الشفعة. في باب الشفعة شنو المثال هذا؟ أنا عندي أرض شريك مع جناب الشيخ، الشيخ محمد جواد، بعت حصتي للشيخ حسن، الشيخ حسن مشتري اشترى الأرض وغرس فيها. الشيخ محمد جواد عندما علم بأنني بعت الحصة له حق الشفعة، اجي اخذ الارض، الارض صارت لمن؟ للشيخ محمد جواد. الشيخ حسن شنو عنده بالارض؟ عنده اشجار، اشجار غرسها. العلامة الحلي يقول شيخ حسن له الحق احسن في قلع اشجاري وفي امان الله بلا ارش، لا شيخ حسن ياخذ من شيخ محمد جواد، ولا شيخ محمد جواد ياخذ من شيخ حسن، لان كل واحد تبرع، واحد بالحفر واحد بالقلع، كما اختاره العلامة في المختلف في باب الشفعة. هذه الوجه الاول، هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني او عدم تسلط المغبون على القالع مطلقا، مطلقا يعني بأش او بدون أش. شيخ حسن هو المغبون في مثالنا، غرس الارض، انا الغاب. شيخ حسن مرجع الان، شنو حكم الاشجار؟ الاشجار تبقى للشيخ حسن، شيخ حسن ما يقدر يقلع الاشجار، وتبقى الاشجار للشيخ حسن، اما بدفع اجرة الارض، اما يبيع الاشجار، اما في الشكل يتراهون. ما يقدر شيخ حسن يجي ياخذ الاشجار يقلع، لان هذه تضر صاحب الأرض بإيجاد الحفار. هذا الرأي رأي المشهور، أو عدم تسلط المغبون على القالع مطلقة، مطلقة يعني لا بأرش ولا بدون أرش. طبعا هذا إذا ما اتفق البائع والمشتري، أما إذا اتفق ماكو أي إشكال، شلون ما يتفقون؟ ما لا مختلفين. هذا يقول له ما أخليك تقلع الأشجار، ذاك يقول له أنا أريد أقلع الأشجار. حسب الرأي الثاني ما له حق في قلع الأشجار، كما عليه المشهور. وين المشهور ذكره المسألة؟ مو في باب خيار الغابن، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة التي غرسها المشتري بعد تفليس المشتري. يعني شنو المثال؟ هكذا، أنا عندي أرض بعتها للشيخ حسن، الشيخ حسن ما دفع لي الثمن وأصبح مفلسا، وكان قد غرس الأرض، بس أنا أريد فلوس الأرض. أجي أشوف الأرض موجودة، عين الأرض موجودة، فأخذها. باقي الدائمين ما لهم حق، إذا واحد عثر على عين ماله، صاحب العين أحق بماله. فأنا أخذت الأرض، إلى أشجار شنو حكمها؟ إلى أشجار إهنانا لا حق للمشتري في قلع أشجاره، لا بأرش ولا بدون أرش. الأشجار تصبح لسائر الديان. هذا هو الوجه الثاني. الثالث، إذن عرفت شلون؟ فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة، بائع الأرض لم يحصل على ثمن أرضه فاسترجع، يعني فسخ البيع، وكانت الأرض مغروسة من قبل المشتري، متى رجع الأرض؟ بعد تفليس المشتري، حيث يسترجع عين الأرض وتبقى الأشجار. أو تسلط المغبون عليه، عليه يعني على القالع مع الأرش، كتبوا للبائع في حفر الأرض أو في حفر الأرض. هذا القول الثالث، المغبون المشتري اللي غبن في هذه المعاملة، الأرض تسوى 100، هو المسكين مشتري 200 وغرس فيها، يرجع الأرض بعدين يقول أنا أريد أشجاري، مو ياخذ الاشجار، لازم ينطي ارش للبائع في الحفر، او تسلط المغبون على القالع، يقول ما يخالف تعال اخذ اشجارك، لكن تدفع الارش للبائع في مقابل الحفر، كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك. هنا يعني في خيار الارش. شوفوا في المختلف المشهور كانت في مسائل اخرى، اما هنا صار الغاب من رأي الشهيد الثاني. وقيل به يعني بتسلط القلع مع الأرش، به يعني بهذا الحكم الأخير، تسلط القلع مع الأرش، التسلط على القلع مع الأرش، هكذا كتبوا التسلط على القلع مع الأرش، قالوا به في الشفعة. والآرية. شوف أخو مثلنا المثال، أنا كنت بائع حصتي للشيخ حسن، الشيخ محمد جواد شريكي أخذ الأرض، شيخ حسن غارس، شنو يجي يقلع الغرسة ويدفع الأرشة. الآرية يعني شنو؟ أنا عندي أرض إلي، أنطي الأرض آرية للشيخ حسن حتى يزرع فيها. الله يخالف، آرية ما أريد منه شيء. بعدين استرجعت الآرية، لأن العارية من العقود الجائزة. فلما أسترجع الأرض، شيخ حسن شي يسوي بالغرس؟ بإمكاني أن يقلع الغرسة ويدفع الأرشة لصاحب الأرض. كم وجه ذكرنا؟ ثلاثة وجوه، ثلاثة كتبوا. زين، شنو أدلة هذه الوجوه الثلاثة؟ غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.